بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ما بعد. يقول بدر الدين بن جماعة يقول عند النوع الثاني عشر: قال ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه سواء أشرطه الواقف أو لم يشرطه، فإن ذلك لاعب في الدين وازدراء بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يقول لا ينتصب للتدريس في أي مادة من المواد إلا إذا كان عالما بها، عارفا إياها، أجيز فيها. يعني مثلا يعني شيخه أو أحد من أهل العلم يقول مثلا: أنت ممكن تدرس نحو، ممكن تدرس أصول، ممكن تدرس مصطلح، لكن هو ينتصب للتدريس من غير علم ولا إجازة من أحد فلا يجوز، لأن هذا كما قال عبث بالدين، كما نرى الآن حال كثير من الشباب. شباب الجامعة كده يقولوا تعالى ندي بقى فقه وندي حديث وندي مش عارف مين وندي مين، ويعطوا بعضهم ده يدي الدرس وده يدي الدرس، وكان الإفساد أعظم من الإصلاح، لأن أصبح الدرس وسيلة للتكتيل والتجميع وليس وسيلة للتعليم. إذ لو كان وسيلة للتعليم ما رأينا حال كثير من الشباب أنهم يكتلون ويجمعون، وهناك من هو أفضل منهم إعطاء. يعني لو أنه أراد الدين لدله، والله عنده في نفس القرية في نفس البلد طالب علم، من هو أفضل منه؟ يقول له والله فلان نتعلم عنده الشيء الفلاني نتعلم. يعني بعض المتحزبين الفطناء الأذكياء يعمل يقولوا تعال نروح نتعلم عند فلان، بس ما إيه مع بعض كلنا كده حتى لا يؤثر علينا مثلا. يعني هذا أهون مما يفعله الجهال من المتحزبين المتعصبين من تكتيل الشباب على جهل، ويربون في نفوسهم الأحقاد والضغائن من أهل العلم وأهل الفضل. فعند ذلك نرى، يعني للأسف الشديد بنرى التقلبات العظيمة عند هؤلاء، الجيل جيل بيذهب وجيل بيروح، حتى أنك ترى إذا فتح لأحدهم بابا من الدنيا هلك. ولذلك يعني قرأت كلاما طيبا جدا لبعض أهل الفضل عن حال هؤلاء، وهو الشيخ بكر بن أبو زيد رحمه الله تعالى، عن حال بعض هؤلاء المتحزبين وأصحاب الأهواء. يقول: ربما تراه نشطا يشار إليه بالبنان، نشط بالدعوة، نشط بالالتزام وغيره، فتقول في نفسك بأن هذا من أهل التقوى، وأن العلامات تود لا تدل على أنه على الطريق، ولكن هوى ما زال محبوسا في قلب، فربما يستمر على حاله ظاهرا نشطا إلى فترة من الوقت والزمان، فإذا فتح له باب يوافق ما عنده من الهوى هوى. وده بنلاحظه جدا، ده واحد يقول لك الأخ المسؤول مش عارف مين بتاع، وجالس ما شاء الله نشاط رايح جاي وشغل وعمل وإلى آخره، وبعدين واحد جاب له عقد إلى السعودية، طبعا سبه أنتوا بقى السلام عليكم وعليكم السلام، أنا شوف شغلنا احنا بقى إن شاء الله ومع السلامة، وضيع من كان مع بعد أن ملأ رؤوسهم بكراهية أهل العلم وكراهية طلبة العلم وكراهية أهل الفضل، ثم تركهم بدأ هم متحيرين. طبعا يعني لو أنا منهم فطن ذكي ممكن بقى يبدأ يفكر أنه يتعلم، ولكن الغالب يعني يستحي بعد أن تركهم ربان السفينة وترك السفينة في لجج البحر، فقالوا نظل راكبين فيها إلى أن يأتي قدر الله لنا، وطبعا لا شك طبعا هيهلك إن لم يرحمهم الله عز وجل. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يعطي درس أو يشرح علما إلا إذا كان عالما به مجيدا له أجيز فيه يعرف ما يقول. فقال ألا ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا له، ولا يذكر الدرس من علم لا يعرفه مهما كان، سواء أشرطه الواقف أو لم يشرطه. الواقف قال له أنا عاوزك أنت بقى إيه تدي مصطلح، وعمره ما سمع عن المصطلح ده حاجة، عاوزك تعطي دروس أصول فقه وما سمع عن أصول فقه حاجة، عاوزك تدي سيرة وما يعرفش السيرة، فلو أشرطه حتى الواقف لا يرى، طالما أن هذا لا يعرف ولا يجيد هذا العلم. فإن ذلك لاعب في الدين وازدراء بين الناس. وطبعا لو إن واحد من الحاضرين بيعلم ويعرف أنه بيعطي كلام ليس هو أهل له بيزدروه ويحتقروه وينقصوه. من ضمن أحد الشباب كان بيعطي درس في الفقه، كان بيقرأ في المغني وما زال غمر صغير ما فيش بس هو بقى طبعا عاوز ايه يعني بيقولوا له مش عارف مين بيقرأ في كتب كبيرة، فاحنا عاوزين ايه نقرأ في كتاب كبير، فقرأ في كتاب كبير. فالمهم جلس فبدأ بالبيوع، وبدأ في البيوع يتكلم عن البيوع ويقرأ بيقول للراجل كذا ويقرأ الكلام ويمش عارفين. المهم الشاهد طلع بخلاصة وهو أن الربا يجري في الصناعات وفي الحرف، وإن من ضمن كان شباب جالسين واحد أبوه نجار قال له أبوك ده شغلته حرام بقى ما ينفعش يشتغل في النجارة. أما يشتغل إزاي؟ لا لابد أنه هو يعني الرجل يشتري هو الخشب ثم يذهب به إلى النجار، فلا يجوز لأحد صنع أن يصنع صناعة إلا بإيه الرجل يجيب له الخشب. وبدأ طبعا يعني يقرأ، لأن طبعا من كان شيخه كتابه كان خطأ أكثر من إيه من صواب. برضو أحد هؤلاء الجهلة برضو يجمع شباب كده ويقول لهم إيه هنقرأ في كتب إيه نادرة. ففي مرة كنت مسافر مع واحد من الشباب، والشباب ده كان يعني الشاب ده كان متين قوي، كان اخ سمين جدا جدا يعني. فانا بساله بقول له اخبار الدعوه عندكم؟ قال والله في عندنا يعني اهو بنقرا دروس وكده. فقلت له يعني دروس زي بتقروا في ايه؟ فقال والله كتاب رحمه الله عليه نوتة من جيبه، قال انا كل ما افتكره انساه. ورحمه طلع كده وقال لي كتاب اسمه ارشاد الفحول. فقلت له ارشاد الفحول ما شاء الله. ومهم يعني مين؟ قال لي اخ من عندنا فلان بيدي ارشاد الفحول. قلت له بتكلم عن ايه؟ قال والله انا ما انا في محاول. تقريبا هو مش فاهم برضه، يعني احنا مش فاهمين حاجه وتقريبا هو مش فاهم، لكن انا اظن والله اعلم لما لقاني فحل ويقول عن نفسه كده فحل فراح جايب لي هذا الكتاب عشان ايه يعني يقراه عليا. فهذا طبعا من عظيم البلاء الذي ابتلي به الشباب، هو الجهل والتعصب ويعني عدم العلم وعدم الفهم. فطبعا يعني كما يقال يعني لابد أن يسقط، لابد أن يسقط. وطبعا لابد أنه يعني كما قلنا أن آفة التكتيل وآفة التحزب أنه يريد أن يتجمل مع الناس وينسى أن هناك رب وإله فوقه سيحاسبه وسيصرفه عن هذا الطريق إن لم يكن لله عز وجل. فقال قول سلم أن متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، الشيء الذي لا يعطيه. فيعني الحديث طبعا رواه ابو داود، فكانه يعني لم يلبث ثوبا واحدا بل ثوبي زور. قال وعن الشبلي وهو امام من ائمه التصوف، من تصدر قبل اوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر، وذلك يا اخوانا الزبيب إن لم يصر قصرم يبقى حبة كده كبيرة، فعند ذلك يفسد ينتن. يعني لو جبنا العنب وما زال لسه ما اصفر أو تلون وعملته زبيب نشفته بينت، لكن إذا بدأت فيه السكرية بدأ يبقى إيه ممكن يبقى زبيب. ولذلك إيه يعني من تزبب قبل أن يتحصرم. فلذلك يعني التصدر قبل الأوان لابد أن يهان، لأن طبعا من اللي قاعدين ممكن هيفهم، ممكن لذلك نلاقي بعض الدروس تلاقي مفتوح. أذكر مرة حضرت بعض الدرس لأحد الإخوة الشباب برضو بيدي في مسلم، طبعا لا يعرف يقرأ لا أسماء ولا أحاديث ولا شفاء. فابن لهيعة سماك، طبعا سماك ابن حرب سماك، وطبعا أكيد هو حرف أنه بيبيع سمك. فالمهم يعني هو المسألة والإخوة قاعدين بقى تقول وقلت أبو فلان والمسألة دي وده يرد والمجلس جالسين مع بعض ومش عارف إيه. طب والله هنسأل فيها المشايخ وسنبحث. وجاء المرة اللي بعدها إخبر إيه السؤال؟ قال وما زال البحث جاريا، وجهل في جهل. وما هذا إلا كما قلنا وسائل للتكتيل فقط. نحن عايزين نجمع الإخوة، نجمعهم على إيه؟ على عقيقة ماشي. وذلك بنلاحظ إن العقائق والعزومات بتكون أكثر من الإيه؟ من الدروس، لأن هذه الدروس بدروس فشلة، يعني دروس فشلة سرعان ما يعني أصحابها يعني ينفضون أو يهلكون. وعن أبي حنيفة: من طلب الرياسة في غير حينه لم يزل في ذل ما بقي. إن بعض الشباب يبقى عنده مرض تصدر، يبقى شهوة، وربما يا إخواننا شهوة التصدر أعظم من شهوة المال، لأن غالبا كثير من الناس بيبذل المال من أجل الإيه؟ الجاه. وانت بتلاقي الناس مثلا عاوز يبقى عضو في مجلس الشعب، عاوز يبقى الناس تبصله، الناس يدوله تعظيم سلام، ممكن ينفق أموال كثيرة جدا مقابل الجاه. فالجاه هذا مجرد شهوة عظيمة، هو شهوة التصدر والهوى والمكانة والرئاسة، وإن يعني يشار إلي بالبنان والناس تعرفني والناس تثني علي، وهذه الأشياء هذا مهلك. ومن أظرف ما وقع أن قاضي الري يعني في كتاب القضاء لوكيع ذكر قاضي عزل نفسه، كان أحد القضاء يعني عمال كده طبعا يحاول يضع نفسه مكان عند الناس، ولكن الناس كانوا منشغلون عنه، لأن بعض الناس يحب يصرف الناس لي فلان ده قال علي ايه، ده بص لي، ده كلمني، ده وقد لا يذكر. فتشاوت التصدر بتؤدي الانسان الى ان يقع في محاذير. فمره بلغ صاحبنا القاضي ده ان الرشيد ومع القاضي ابي يوسف هيمروا من الري من البلد اللي هو فيها، وماشيين رايحين الى خراسان. فقال القاضي: يا اخوانا طب اطلعوا قبل هارون الرشيد امير المؤمنين واثنوا على القاضي بتاعكم بخير وكلموه كده. ما خرج احد، فأراد هو يخرج بقى إيه ويعمل بالواجب في حق نفسه، فخرج ولابس عباءة وانتظر على الطريق الذي سيسير فيه أمير المؤمنين حتى جاء بالقافلة بتاعته. السلام عليكم يا أمير المؤمنين، إني جئتك من الري، وإن قاضي الري يفعل كذا، وقاضي الري يعني بذل مجهوده ورفع راية القضاء والعدل كان ماشي مع رشيد القاضي أبي يوسف، هو اللي معين صاحبنا ده. فسقط في الأرض من الضحك. فرشيد قال: ما لك؟ قال: هو بنفسه قاضي الري اللي جاب عمال إيه. فرشيد لما شافه غضب فأقسم أيمانا مغلظة لا يعزلنه. قال: لا رشيد، روح اجلس فيكم. حتى قيل قاضي عزل نفسه. في واحد برضو للناس بتحب الشهرة حتى ولو بالشتيمة يا إخواننا، يعني عاوز يظهر حتى المهم بس الناس تتكلم عليه بأي حاجة بشر، زي هذه المرأة المجرمة التي عملت كتاب كده الجنس وكلام زي كده وبدأت ايه تغمز في النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة دي هي مريضة، يعني عندها مرض اللي هو ان ازاي الناس تتكلم عليه حتى ولو بشر، وذلك اوقعت كثير من الدعاء في الفخ اللي بدأ يذكروا اسمها، تبقى حدا بقى فرحانة بعصب، شوفوا انا الجماعة الدقون بيتكلموا علي، شوف انا وصلت لغايه ايه، السنيه دول بيقعدوا يتكلموا علي. فبعض الناس يعني يحب ان يتكلم فيه الناس حتى ولو بشر. احد فقهاء الحنابله في بغداد لما بلغه ان الخطيب البغدادي صنف التاريخ، راح بقى الطلاب ويسال اين ذكرني الخطيب، في الثقات ام في الضعفاء، وبقى سخن عاوز يعرف مكانه فين في التاريخ الكبير بتاع بغداد، وده من بغداد ولكنه يعني خطيب فقيه مجهول. قالوا: ما ذكرك لا في الثقات ولا في الضعفاء. فحزن وقال: يا ليته ذكرني حتى ولو في المتروكين، يعني ولا يعني لو اقولوا عليك كذاب مش مشكله. فذلك بعض الناس يا اخوان بيبقى عنده حب الشهره والشهوه انه عاوز يتصدر باي حاجه، عاوز يلفت الانظار، بيبقى هوى موجود. ولذلك طليحة الأزدي من فقه ومتانة عمر رضي الله عنه، طليحة الأزدي من الأبطال الشجعان المغاوير، كان من الأبطال الكبار، كان كخالد في القيادة والقوة والشجاعة، فارتد ارتد عن الإسلام وبدأ يكتل يعمل إيه إنه ادعى النبوة ومش عارف مين والكلام ده. ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى رجع. فالمسلمين فرحوا، ففي غزوة من الغزوات ذهبوا فأرادوا أن يجعلوا طليحة الأزدي هو القائد، فأرسل عمر قال أشيروه وإياكم أن تؤمروا، فما أوتي إلا من هذا، إن حب الإمارة والشهوة أوصلته إلى ادعى النبوة والعياذ بالله وارتد عن الإسلام. فلذلك بعض الناس في نفوسها مرض عليل جدا جدا، ودي بتبقى شهوة خفية لا تعرف، يحب الإنسان كده، يحب الناس إيه يكبر بيه، ترفعه، تثني عليه، تتكلم عليه كذا. طبعا هذا بلاء موجود عند الكثير، فمن من الله عليه أن يعالجه بالازدراء لنفسه وبإنقاص نفسه وبمعرفة قدره نجا. ولكن لو بقى كده مثلا تلاقي واحد يخش مثلا واحد من الناس اللي بعض قد يكونوا من الأفاضل يقول لك أصلا عاوز أعلم الأخ، قول له أمسك بوس إيدي ولا بد اعمل مش عارف إيه، لا بد شغله شلني اعمل. يعني أعرف أحد الأفاضل خد ياك تعالى شيل اللي مش عارف دي شنطة، يعني قد تكون شنطة مثلا خفيفة خد شيل. يا فضلت الإمام احنا في زمن مختلف والناس بتحكوا علينا، لك لا لازم تكسر نفسه. فممكن أكسر نفسه بحاجة تانية عن طريقه هو، لكن إن أنا أستعمله هذا طبعا ازدراء بي أنا. فلابد الإنسان يراعي ما في نفسه وما في قلبه حتى لا يهلك. قال واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لما يعد فيه ناقصا وبتعاطيه ظالما وبإصراره عليه فاسقا، فإنه متى لم يكن أهلا لما شرطه الواقف في وقفه أو لما يقتضيه عرف مثله كان بإصراره على تناول ما لا يستحق فاسقا. واحد يقول لك أنا هدي البخاري وما ليش في البخاري، هدي مسلم وما ليش في مسلم، ممكن هذا في النهاية يصل إلى حد الفسق، أنه تشبع بما لم يعط وعلم ما لم يتعلم وأعطى ما لا ينبغي أن يعطي، فوقع في هذا المحظور العظيم. يعني مثلا أديلكم أنا مثال، لو طالب في كلية الطب جلس المدرج في المدرج فغاب الدكتور وجاء الفراش وقال سأعطيكم أنا الدرس، الفراش بيسمع بيعرف الدكتور بيقول لك ما عرفش الهستولوجي والبيولوجي ومش عارف ايه وبتاع، وقعد بقى ايه على الصبور ايه يحاول يديهم بعض المصطلحات التي تتعلق بالطب. أيقبل طالب من الطلبة هذا؟ ها استحالة طبعا. طب لو طالبا منهم فعل هذا أيقبل بدل الدكتور؟ ما عادش يقبل. هذا في أمر الدنيا، ففي أمر الأخيرة أعلى وأعظم. لأن العلم يقولنا ليس إعطاء، ليس حفظ، ليس وريقات، ليس كتب، العلم أعلى من هذا وأعلى من هذا. كان السلف يحضرون مجالس العلماء ليس مجرد للإسماع والإقراء فقط، ممكن يجلس ما يسمعش حاجة خالص ولا يستفيد شيء خالص، ليتأدب ليعود نفسه الاستقرار في مجالس ودروس العلم فقط، ثم بعد ذلك يبدأ يتعلم. فإذا لم يشترط يعني لو الواقف اشترط شروط ليست فيه وليس عنده الأهلية يرفض، والله يا فلان تدرس الشيء الفلاني والله ما يعني ما درش، ممكن أجرب أحضر أستعد لكن ليس عندي الأهلية فلا يجوز. فإن كان في الوقف أن يكون المدرس عاميا أو جاهلا لم يصح شرطه. لو اللي بنى المدرسة أو اللي بيقول الدروس دول يقرر الدرس دي إن واحد مثلا زي بعض مثلا مشايخ الأوقاف بيدوا له يعمل جدول يقعد يدي الدرس، واحد مرة أنا في مرة سمعت أحد الشيخ وأنا ماشي يعني لا يقرأ، بيقرأ الأحاديث كأنه إنسان أمي بيقرأ، يعني درجة كدت أن أصم أذاني حتى لا أسمع ما يقرأ، نسأل الله السلام. وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرسا سقط اسم الفسق وحضر الإثم ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. لو بدل مثلا جابوا واحد عام قال لنا نجيب واحد نص ونص، ممكن يقرأ وكلام زي حط كتابه يقرأ منه وشيء من هذا القبيل أيضا يأثم، لأن لابد أن يعطي إنسان عالم بما يقول عالم بما يعطي. هذا الذي لابد أن يكون في الدرس. ويبقى التنقص به والاستهزاء به بحاله. يعني طبعا إيه بعض الطلبة الذين يفهمون أو يعقلون سيزدري وسيستنقصه. ولا يرضى ذلك لنفسه قريب. لو عاقل يرضى نفسه أن يهان، العاقل يرضى لنفسه الإهانة. ولا يتعاطاه مع الغني، مع الغني أو مع الغنى عنه لبيب. ولا يظهر من واقف شرط ذلك قصد الانتفاع، ولا يؤول أمر وقفه إلا إلى ضياع. لو واحد واقف وجاب من المدرسين أو من هؤلاء الذين لا يعرفون يعطون، فلا شك أن المكان سيقف ويتلف ولن يأتي إليه أحد. وأقل مفاسد ذلك أن الحاضرين يفقدون الإنصاف لعدم من يرجعون إليه عند الاختلاف، لأن رب الصدر لا يعرف المصيب فينصره أو المخطئ فيزجره. الكل جهلة، وذلك لما تلاقي كل جهلة مع بعض بيعذروا إيه بعض. وقيل لأبي حنيفة رحمه الله في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، يوم حد كبير عنده علم طالب علم بيعلمهم، قالوا لا، قال لا يفقه هؤلاء أبدا، عمرهم ما يفهم طالما أنهم زي بعض وفي سن بعض وبيلعبوا مع بعض لن يعقلوا. ولبعضهم في تدريس من لا يصلح، قال تصدر للتدريس كل مهووس جهول يسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا هزالها كلاها. الكلى اللي هي قيل لحمة عند يعني قرب الفخذين، كلاها وحتى سامها كل مفلس. يعني بدأت إيه تبقى هزيلة درجة إن عظمها بان، وبدأ كل مفلس يقول لك تبيعها بتعريفة بنكلة بربع جنيه، لكن السلع الغالية الثمينة لا يقرب إليها إلا الإيه إلا الأغنياء. ونكمل غدا إن شاء الله أو بعد غد.